بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب سائل بجواب لسان الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد إلى رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين إلى أن قال: واعلموا أن الكلام في هذه الفصول قد دخل بعضه في بعض ومعانيه متقاربة، ولم نذكر في جملته ما يتعلق بإعراب هذه الكلمة وحكمها وفضلها بالقصد، وليس من غرضنا التعرض للإعراب. وحسبك من شرح الحكم والفضيلة أن الكافر بهذه الكلمة حلال الدم والمال، مخلد في نار جهنم أبد الآباد، وأن الإنسان يعيش كافرا بالله 70 سنة مثلا، فإذا قالها معتقدا لمعناها عصم دمه وماله، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنه لو لقي الله تعالى عبد بذنوب الأولين والآخرين ومع ذلك لا يشرك به شيئا لكان يغفر له إن شاء، وإن عاقبه بذنوبه كانت عقوبة منقضية، لأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. والموحد هو المعتقد لمعنى هذه الكلمة الشريفة. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وفيه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفيه: وليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بهم وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب من رؤوسهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وفيه أنه يصاح برجل فتمد له 99 سجلا من الخطايا، كل سجل مد البصر، فتطرح في كفة السيئات فيقول الحق: إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فتطرح في الكفة الأخرى فترجح بالسجلات كلها. الحديث بمعنى. وقد ذكر الشيخ ابن عطاء الله في مفتاح الفلاح طرفا من فضل هذه الكلمة وما يلحق به، ثم إن جميع المنافع والفوائد المرتبة على هذه الكلمة في الدنيا والآخرة لا يظفر بشيء منها من فرق بين الشهادتين، لأن حكمهما واحد. ومن أقر بشهادة التوحيد وأنكر الشهادة للرسول فليس من أهل التوحيد. والكلام في من يكفر بالرسول ويؤمن بوحدانية الله تعالى. وأما المؤمن بالوحدانية والرسالة فليس عليه بأس إذا قال لا إله إلا الله ولم يتبعها بشهادة الرسول، ولا يفوته بسبب ذلك شيء من الخيرات المرتبة على هذه الكلمة. فاعلم ذلك. وفي الباب فروع ودقائق لو استقصيناها لضاق عنها مجلد ضخم. والمقصود الإشارة إلى شيء من معاني كلمة التوحيد.
تتمة.
اعلم أن هذه الكلمة أجمع الأذكار وأنفعها وأقربها إلى الفتح واستنارة القلب بنور الله، وأولاها بكل أحد، وذلك لتضمنها معاني جميع الأذكار من التحميد والتسبيح وغيرهما. فينبغي لكل مؤمن أن يجعلها ورده اللازم وذكره الدائم، ومع ذلك فلا ينبغي له أن يهجر بقية الأذكار، بل يجعل له من كل منها وردا. ثم إن العبد لا يخلو من أن يكون سالكا أو واصلا أو غير سالك، فهم 3 أقسام، وكلهم الأولى بهم الملازمة لهذه الكلمة. أما السالك ومن ليس سالكا فلأنهم ينظرون إلى الأشياء ويثبتونها من حيث هي وربما دخل عليهم بسبب ذلك شيء من دقائق الشرك الخفي، فيحتاجون إلى نفيه عنهم، ولا يكون إلا بملازمة هذه الكلمة. وأما الواصل فلأنه ينظر إلى الأشياء بالله، ويكون الدوام مشغول بدعوتها إلى الله تعالى، ولا يخلو في بعض الأحيان من مطالعة نفسه ومن خطرات تخطر له لا تليق بمقامه، فتكون هذه الكلمة لذلك أولى الأذكار به. وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يدخلها في كلامه، وكلما تكلم بكلمات يقول لا إله إلا الله، ثم يرجع إلى كلامه، وهذا في مقام البقاء، وهو بعد الفناء، فليس شيء أولى بالإنسان أن يلازمه من الأذكار غيرها كما تقدم. نعم، إذا أشرف السالك على أوائل الفناء وانمحى عن شهود جميع الأكوان، فالأولى به حينئذ ملازمة الله الله، هكذا ذكره العارفون. وهذا كله من حيث الأفضل والأولى، وإلا فجميع الأذكار طرق إلى الله موصلة. وللمشائخ رضي الله عنهم طرق في كيفية النطق بهذه الكلمة الشريفة، وفي الجهر بها والإسرار، وفي الشرائط التي يحتاج إليها الذاكر بها من المتعرضين للفيض الإلهي والفتح الرباني، وهي مشروحة في رسائلهم، فليطلبها من يريد أن يسير على سبيلهم. ومن وجد في زمانه أحدا من المشائخ المحققين فالأولى به أن يأخذ ذلك منه، فإن الكتب حيلة الفاقد، وإلا فكم من فرق بين من يأخذ طريقه عن عارف محقق يسلك به إلى الله، وبين من يأخذ طريقه من كتاب الله، وبين من يأخذ بطريقه من كتاب. والله الهادي إلى الصواب، وإليه المرجع والإياب، والتوفيق منه وبيده.
لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله مكرمنا وإياكم بلا إله إلا الله، والجاذب في قلوبنا الرغبة في التحقق بحقائقها والاطلاع على معانيها ودقائقها والثبات على طرائقها، فأكرمنا الله وإياكم بذلك ببركة أكرم من قالها من عباده سيد أهل محبته ووداده محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياءه وآلهم وصحبهم وتابعيهم الهدى، وعلى جميع الملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل منيب أواه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين تعالى في علاه. يقول فيما تقدم من كلامه على ظاهر معنى لا إله إلا الله فصول تداخلت بعضها في بعض، ولها معاني متقاربة، ولم يتعرض لذكر الإعراب فيها. لا إله إلا الله من حيث أن لا نافية للجنس، والإله اسمها منصوب بها، وإلا الله، ويأتي خبر لا النافية الجنس أي موجود، لا إله موجود وكان إلا الله سبحانه وتعالى، إلى واسع من معاني الإعراب فيها واختلاف في أوجهه. فليس هذا من غرضنا الآن فيما يفيد به هذا السائل الذي سأله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه قدم الأسئلة له ليجد زاده في سيره إلى الله ووصوله إلى الله سبحانه وتعالى، والذي ينبغي إنزال كل شيء في منزله ومراعاة الأحوال. لا كما تشدق بعضهم ودخل عند ميت وهو في معتبر، أخذ يقول له قل لا إله إلا الله، وإن شئت وقل إله إلا الله، والأول أحب لأتيبه. سمع بعضهم قال قتله الله، الرجل مشرف على الموت، فقال معنى لا إله إلا الله، قتل أحد يجيب الإعراب واختلاف الأوجه فيها، ما هذا موضعه وما هذا مكانه، لها اعتبارها ومنزلتها في محلها وعند البحث في بعض الدقائق التي يتوصل بها من الألفاظ إلى المعاني، ولكن لكل مقام مقال. قال وحسبك من شرح الحكم، وقال الذي لم يتعرض لذكر فضائلها وما ورد في فضلها، قال قصد ذلك وحسبك من شرح الحكم والفضيلة أن الكافر بهذه الكلمة حلال الدم والمال مخلد في نار جهنم أبد الآباد. وقول حلال الدم والمال مربوط ذلك ومنوط بصده أو قتاله مقاتلته أو معاندته ومضادته، أما مجرد أنه لا يجر بها فلا يكون بذلك حلال الدم والمال، ولأن الأمر واضح ومعروف لم يحتج الإمام إلى تقييده لوضوح ذلك في الآيات ثم في الأحاديث ثم في فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين من بعده. قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارِكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من ديارِكم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كذلك يقول سبحانه وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. سمعنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله وقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تغلوا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا هرما فانيا ولا مدبرا ولا معتزلا في صومعه ولا غير ذلك مما جاء في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين من بعده. إذن فحلال الدم والمال أهل القتال من الحربيين الكفار الحربيين المعتدين الظالمين الغاصبين الصادين عن سبيل الله تعالى، فبفقد الاعتراف بهذه الكلمة صاروا حلال الدم والمال. كذلك المخلد في نار جهنم أبد الآباد كل من بلغته هذه الكلمة والدعوة إليها فأبى ورفضها، بخلاف من لم تبلغه ولم تصل إليه دعوة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا. لم يحتج الإمام الحداد إلى التقييد لوضوح المسألة عنده وعند أمثاله وعند عموم المؤمنين في تلك الأيام. قالوا: أن الإنسان يعيش كافرا بالله والعياذ بالله 70 سنة مثلا، وإذا قالها معتقدا لمعناها عصم دمه وماله وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فما مقدر هذه الكلمة؟ ما شان هذه الكلمة؟ ما حال هذه الكلمة؟ هكذا بمجرد الإيمان بها والنطق بها تمحو ذنوب 70 سنة كلها، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويتحول من كافر إلى مسلم، ويتخلد في الجنة؟ فإيش شان الكلمة هذه؟ ما أعظمها، ما أجل فضلها. لا إله إلا الله، اللهم حققنا بحقائقها واجعلنا من خواص أهلها. وأنه لو لقي الله تعالى عبد بذنوب الأولين والآخرين ومع ذلك لا يشرك به شيئا، يعني لكان يغفر له إن شاء وإن عقبه بذنوبه كانت عقوبة منقضية، لأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. ومن الموحد؟ قال: هو المعتقد لمعنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، والمراد بهم الذين صدوا وقاتلوا، هم الناس حواليه في تلك الأيام من مشركي قريش ومن قام معهم في قتاله صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقيموا صلاة الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا: أي مع السابقين، لأن دخولها كل من اعتقدها ومات معتقدا لها لابد أن يدخل الجنة، وإن عوقب وعذب ببعض ذنوبه فبمقدار ما لم يعفو الله عنه ولم يشفع فيه أحد من تلك الذنوب ثم ينتقل إلى الجنة. لكن من مات وقلبه خاليا عن معنى لا إله إلا الله غير مقر به فهذا الذي يخلد في النار والعياذ بالله. ليس على أهل الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بهم وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب من رؤوسهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال: وفيه أنه يصاح برجل فتمد له 99 سجل من الخطايا، كل سجل مد البصر، ف فتوتا سيئاته تطرح في كفة سيئاته، تطيش الكفة كفة الحسنات ويخف وزنه مسكين. فيقول الحق إن لك عندنا حسنة، وفي لفظ إن لك عندنا وديعة، وإنك اليوم لا تظلم. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوم فيها لا إله إلا الله، يقول يا رب وما تكون هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ تقول 99 سجل، كل سجل على مد البصر. يقول إنك لا تظلم، فتوضع لا إله إلا الله في كفة الحسنات فترجح وتطيش السجلات كلها وتطيش الكفة الأخرى، ولا يثقل على اسم الله شيء. قال صلى ماشي يثقل على اسم الله جل جلاله. قال فترجح بالسجلات كلها، الحديث بمعنى حديث البطاقة سموه، هذه البطاقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله لمن مات عليها، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا متحققين بحقائقها. قال ذكر الشيخ بن عطاء الله سكندري رحمه الله طرفا من فضل هذه الكلمة وما يلحق به، وكتب الشيخ بن عطاء الله سكندري تلميذ سيدنا أبو العباس المرسي عليه رحمة الله تعالى، وأبو العباس تلميذ سيدنا أبو الحسن الشاذلي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كتبه من الكتب التي اعتنى بها خيار الأمة ورأوا فيها التأثير والتنوير والتطهير، كتب ابن عطاء الله، واشتهرت حكمه التي كان أجراها الله على لسانه من قلبه، وخدمت بشروح كثيرة وطبعت كذلك الحكم لابن عطاء الله، وله مفتاح الفلاح، وله عدد من الكتب المؤلفة المطبوعة. قال ثم إن جميع المنافع والفوائد المرتبة على هذه الكلمة في الدنيا وفي الآخرة لا يظهر بشيء منها، لا يحصل شيء منها ولا ينال شيء منها من فرق بين الشهادتين فأنكر الشهادة لسيدنا محمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم، لأن حكمهما واحد. وقد سبق معنا البارحة ما قال بعض أهل الذوق، أردت أن أخذ تفسير لا إله إلا الله فوجدت معناه محمد رسول الله، ورجعت إلى معنى محمد رسول الله ما وجدت لها تفسير أكثر من لا إله إلا الله ولا إله إلا. هذا معنى تصدق بأن محمد رسول الله معنى لا إله إلا الله، كيف لا إله إلا الله تصدق بأنه رسول الله تتبعه، انتهت المسألة. فحكمهما واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الكلام في من يكفر بالرسول ويدعي الإيمان بالوحدانية وليس عند الله من أهل التوحيد من كذب رسولا من رسله ولا نبيا من أنبيائه. قال أما المؤمن بالوحدانية والرسالة فليس عليه بس يقول لا إله إلا الله فقط أو يقول محمد رسول الله فقط، ما عليه بس في هذا، لأن قلبه موقن بالمعنى للكلمتين وللشهادتين. قال فلا باس عليه، ليس عليه باس إذا قال لا إله إلا الله ولم يتبع بشهادة الرسول، ولا يفوت بسبب شيء من الخيرات المرتبة على هذه الكلمة، فاعلم ذلك. قال وهناك فروع لو استقصيناه، الإمام كان في النحو 38 من عمره لما كتب الرسالة لهذا الشيخ عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول وهذه الكلمة أجمع الأذكار وأنفعها وأقربها إلى الفتح واستنارة القلب بنور الله وأولاها بكل أحد من المسلمين. قال لتضمنها معاني جميع الأذكار من التحميد والتسبيح والتكبير والحوقلة والحسبلة وإلى غير ذلك، كلها متضمنة في لا إله إلا الله. فينبغي لكل مؤمن أن يجعلها ورده اللازم وذكره الدائم، ومع ذلك فلا ينبغي أن يهجر بقية الأذكار، بل يجعله بكل منها وردا يأخذ له نصيب من الأذكار، وخصوصا الواردة في الصباح والمساء، الواردة عند النوم عند القيام من النوم، الواردة عند الأكل عند الفراغ من الأكل، الواردة عند اللباس، الواردة عند الدخول والخروج. فينبغي يتصل المؤمن بهذه الأذكار فهي وصلة بينه وبين الله، وطريق مهيأ معبد على يد محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا هذا يهيئ لنا السبيل للقرب من ربنا، وأن نكون على صلة بربنا إن لبسنا وإن طعمنا وإن شربنا وإن نمنا وإن قعدنا وإن خرجنا وإن دخلنا، نكون على صلة بالله وعبدها لنا الطريق. قال قل كذا قل كذا قل كذا، بتعليم من مامون الحضرة الربانية الأمين على الإيصال إلى الله تعالى وأداء الرسالة، الذي من جاء من باب قبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فنعم المقتدى المهتدى بهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ويكثر من لا إله إلا الله، وهو أمر بذلك، وقد سمعنا كلامه البارحة يقول: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من لا إله إلا الله. ثم قال: العبد لا يخلو يكون سالك أو واصل أو غير سالك. هذا المؤمنون كلهم المسلمون، إما غير سالك وإما سالك وإما واصل، فجميع المسلمين يشملهم واحد من هذه المراتب الثلاث. فالمؤمن الذي آمن بالله وبرسوله وما جاء عنه ولم يحمل نفسه على حسن التخلي عن الشوائب والتحلي بالفضائل ومحاسبة نفسه، هذا مسلم غير سالك. مسلم غير سالك عنده غبار من الغفلة يرجى إنقاذ الحق تعالى له منه، وثاني سالك توجه إلى الله يريد الوصول إليه وأن يتخلى عما يكرهه إلهه من النظرات، من الكلمات، من المسموعات، من الأوصاف القلبية، من المعاملات مع القريب والبعيد، يتنزع عما يكرهه ربه ويتشبث بما يحب ربه ويتقرب إلى مولاه جل جلاله. فهذا سالك يحتاج له إلى شيخ يدل على الحق سبحانه وتعالى. والثالث واصل، سلك فانكشفت عنه الحجب وارتفعت له الرتب وانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فصار مشاهدا ببصيرته معاينا لحقائق من حقائق الإيمان والمعرفة بالرحمن جل جلاله، هذا واصل. والغير السالك والسالك والواصل كلهم محتاجون إلى لا إله إلا الله، كلهم محتاجون إلى الإكثار من لا إله إلا الله. قال: أما السالك ومن ليس سالك فلأنهم ينظرون إلى الأشياء والكائنات والماديات وأنفسهم نظرا يحجبهم عن شهود عظمة هذا الإله وأنه الفعال القادر القوي القاهر جل جلاله، فهم يحجبون بهذه الكائنات، يحجبون بأنفسهم، فيحتاجون يتخلصوا من هذا بكثرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال: هذا حال السالك ومن ليس سالك، ينظرون إلى الأشياء ويثبتونها من حيث هي، ربما تحليم بسبب ذلك شيء من دقائق الشرك الخفي، فيحتاجون إلى نفي عنهم ولا يكون إلا بملازمة هذه الكلمة. أما الواصل فلأنه ينظر إلى الأشياء بالله ويكون على الدوام مشغولا بدعوتها إلى الله، دعوة نفسه ودعوة الأشياء، ولا يخلو في بعض الأحيان من مطالعة نفسه ومن خطرات تخطر له لا تليق بمقامه مع رب جل جلاله، فتكون هذه الكلمة لذلك أولى الأذكار به. ولذا قال إن سيدنا بكر الصديق وهو من كبار صديقي هذه الأمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، صاحب المصطفى محمد من قبل البعثة والرسالة ومن بعدها، ثم شهد له وقال: إن أمن الناس علي في صحبته ومال أبو بكر. وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، ولا المنة له على أبي بكر وعلى غيره، ولكن هكذا قال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول سيدنا أبو بكر كان ولوع بلا إله إلا الله، وهذا له غير سالك وله مجرد سالك، واصل على يد أكرم الموصلين، يصل على يد محمد إلى الرحمن جل جلاله. الله أكبر. حتى كانت المخاطبات بينه وبين الرحمن في سره وفي خلوته قائمة بواسطة محمد، ولكن حتى في النص الواضح الظاهر في الكتاب العزيز أنزل فأما من أعطى ويقول فأنزل فيه سبحانه وتعالى: وسيجنبها يعني النار، وسيجنبها الأتقى، ومن منعناهم أبا بكر الصديق، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله وما لأحد عنده من نعمة تجزى 6 دكاكين في مكة كل ساعة، يقفل واحد وينفقها على الدعوة وعلى المسلمون ويشتري بها سيدنا بلال ويعمل كذا وينفقها على مقاصد الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كملها آخر شيء جمع اللي معه رأس المال حمله في الهجرة لإنفاقه، عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول سبحانه وسبحانه يقول أتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمتين إلا ابتغاء وجه ربه ولسوف يرضى. وقال جبريل سيد وجود إنه من المقصود بالآية أبو بكر الصديق وقل له إن الله يقول لك هل أنت راض عنه في فقرك هذا؟ فارقت مالك وأهلك وأنفقته الآن أحيانا عباءته يتخللها بشوك يجي. فأقبل سيدنا أبو بكر وهو في لباس رث يقول على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر هذا جبريل يقول لك عن الله هل أنت راض عنه في فقرك هذا؟ بكى سيدنا أبو بكر قال على ربي أسخط أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض ولا سوف يرضى. قال له بنرضيك وناديك الله. فإيش هذه المنزلة التي حازها أبو بكر الصديق عليه رضوان؟ قال كان ولوع بلا إله إلا الله. كل ما تكلم كلمات قال لا إله إلا الله. يتكلم ما تكلم يقول لا إله إلا الله. قال وتفرقت الباقيات الصالحات على سادتنا الخلفاء الراشدين. قال وكان يغلب على سيدنا عمر ذكر الله أكبر. كل ما تكلم يقول الله أكبر. مش يقول الله أكبر. يجلس يقول الله أكبر. قال وغلبت على سيدنا عثمان سبحان الله. كل ما تقول سبحان الله ويمشي يقول سبحان الله يجلس يقول سبحان الله. وغلبت على سيدنا علي الحمد لله. كان كل ما تكلم يقول الحمد لله ويتكلم يقول الحمد لله يجلس يقول الحمد لله يمشي يقول الحمد لله. واللي سيدنا جعفر الصادق كلام دقيق لطيف عن لماذا غلب على هذا لا إله إلا الله لماذا غلب على هذا الله أكبر لماذا غلب على هذا سبحان الله لماذا غلب على هذا الحمد لله فيما يتعلق بأحوالهم مع جناب النبوة فيما تجلى الله تبارك وتعالى عليهم حتى غلب على هذا هذا وهذا هذا وهذا هذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهي أحب الكلمات إلى الله. أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قال لا يضرك بأيهن بدأت. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمؤلف نفسه ممن غلبت على هذه الكلمة. حتى كان لما يكلمه أحد في مدة ما يستمع لكلام الثاني يكرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا حتى ترقى إلى بعد مقام الفناء إلى مقام البقاء وكان تغلب عليه هذه الكلمة. حتى قال تلميذه الشيخ عبد الكريم الشجار الأحسائي عليه رحمة الله رجع مرة في مسألة وجاوب عليه واستفسر ثاني مرة وقالوا إذا جاءكم منا الكلام الموضح المعنى فاكتفوا باليسير منه ولا تكثر الكلام علينا فإننا نتكلف الحضور مع الخلق تكلفا. نحن نتكلف الحضور معكم. تقول ما خذون بالحضور مع الله. قال نتكلف الحضور معكم. يقول سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله تعالى إذا قالوا خرج يوما بحاله ويقول كان يقول لهم إذا خرجنا للصلاة لا يكلمنا أحد بسلام أحد ولا بخبر من أحد ولا برسالة من أحد فإنا نخرج بجمعية كاملة على الله. خرج يوم يصلي فكبر الله أكبر فانشق الجدار من تكبيرته الله أكبر انشق الجدار أمامه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان يغلب عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال ثم يرجع إلى كلام على سيدنا أبو بكر الصديق قال هذا في مقام البقاء. أبو بكر مقام البقاء بعد الفناء. والفناء أن يضمحل التفاته لأي شيء سوى الله جل جلاله ويجتمع بكليته على الله سبحانه وتعالى ويفنى عما سواه. ثم بعد ذلك قد ينزل منزلة البقاء خصوصا إذا أراد الله به نفع عباده وتقريبهم إليه فينزل منزلة البقاء يكون في حال لا يحجبه الخلق عن الحق ولا يحجبه استغراقه وفناءه في الحق عن مشاهدة الخلق بعين الحقيقة وبعين الشريعة ليدلهم على الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الإمام الحداد أيضا في قصيدته ولي أمل وراء هذا بعيد وذاك بأن أصير إلى الحبيب يقصد ربه جل جلاله أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني، فيا بشراي ما أوفى نصيبي. وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. ولكن يكون الآن نظر الخلق ليس كنظر قبل الفناء، الآن ينظر الخلق من منظار آخر، ينظر الكائنات من منظار آخر. كان نظره لها قبل الفناء ربما حجبت وربما لفتت، أما الآن فما ينظرها إلا بالله، وما ينظرها إلا في الله. كان ينظرها بعينه بعقله، والآن لما وصل وفني بالله صار ينظر إليها بالله وفي الله جل جلاله، فنظرته إليها ثانية غير النظرة الأولى. وكان يقام هذا المقام ليهدي الله به من يشاء، وليوصل على يد من يشاء جل جلاله. فهذا ما يتحدث عنه العارفون من مقام البقاء بعد الفناء. سيدنا الحداد يقول سيدنا بكر الصديق في مقام البقاء بعد مقام الفناء، ومع ذلك كان ملازما لهذه الكلمة. فليس شيء أولى بالإنسان أن يلزمه من الأذكار غيرها. نعم، إذا أشرف السالك على أوائل الفناء وانمحى عن شهود جميع الأكوان، فاللائق بحاله ومقامه في ذلك الحال اسم الجلالة، الله 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 الله. كذلك إذا بدأ التمكن في مراتب الشهود والمعاينة فقد يكون أليق به الضمير هو هو هو، ولكن هذه أحوال محددة ومعينة ومقصورة. وإلا غالب أحوال المؤمن أنفع الأذكار له لا إله إلا الله. نعم، فينبغي أن يكون لنا نصيب منها. وفي إجازة عدد من المشايخ من مشايخنا اللي نتكلم عنهم وهم عن الحبيب علوي بن شهاب الدين والجد سالم بن حفيظ عن الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور عليه رحمة الله، وفي رؤياه مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الإجازة من سيدنا المصطفى في قراءة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل يوم 300 مرة. فهذا من جملة الأوراد المتعلقة بلا إله إلا الله النافعة في هذا المجال والسير إلى الكبير المتعال جل جلاله. وللحاضرين في الدرس والسامعين ومن سيسمعوا إن صحت لنا الإجازة فأجزناهم في ذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ورد شيخنا الحبيب جعفر بن أحمد العدروس رحمه الله منها في كل يوم 70,000 مرة، فكان يقول في اليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويأتي كل يوم 70,000 عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. قال وهذا كله من حيث الأفضل في الأذكار والأولى، وإلا فجميع الأذكار طرق لله موصلة، تسبيح موصل والتحميد موصل والتكبير موصل والحوقلة موصلة والحسبلة موصلة، وكل معاني الوجه إلى الله موصلة إلى الله تعالى. والمشرد عنهم طرق في كيفية النطق بهذه الكلمة الشريفة وفي الجهر بها والإسرار بها، منهم من اختار ذا ومنهم من اختار ذا بما يناسب أحوالهم وبما هيئ الحق تعالى وصولهم بسبب إليه. فكان لهم أمثال هذا، والأمر فيه واسع. وفي الشرائط التي يحتاج إليها الذاكر بها من المتعرضين للفيض الله فترباني لهم كلام فيها أهل المعرفة المشروحة في رسائلهم، فليطلبها من يريد أن يسير على ذلك السبيل. قال ومن وجد في زمانه أحدا من المشايخ المحققين فالأولى به أن يأخذ ذلك منه، فإن الكتب حيلة الفاقد، حيلة الفاقد. وإلا فكم من فرق بين من يأخذ طريقه عن عارف محقق يسلك به إلى الله تعالى، يبعد الأفة ويقطع المسافة في وقتين قريب، وبين من يأخذ طريقه من كتاب قالوا يحاول يعمل وإيش قالوا يحاول يطبق يمشي، ولكن مشي بطيء حتى يأذن الله له. فإذا أذن الله له بالدخول هيا له أحد من أهل حضرته يأخذ بيده، وأما الذي من البداية أخذ بيده واحد من أهل الحضرة فشانه يقطعوه في اليوم ما لا يقطعه الآخر في أشهر ولا في سنوات، وهكذا. وكان يقول الشيخ محمد أمين كتبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: تلك الطريق قطعتها في ليلة، وسواي يقطع بعضها في أشهر، وسواي يقطع بعضها في أشهر. لا إله إلا الله. وهكذا، وإذا كنت تمشي على رجلك وتحتاج إلى وقت حتى تصل، إذا حصلت صاحب سيارة وركبك تصل بسرعة، فإذا كان مسافة بعيدة وحصلت صاحب طيارة وركبك تصل أسرع. لا إله إلا الله. الله يلحقنا بعباده الصالحين. قال: والله الهادي إلى الصواب للمرجع والإياب والتوفيق منه بيده بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال: فصلٌ. وسئلت عن الحضور المتكلف. وسألت عن الحضور المتكلف ما معناه. المتكلف ما معناه؟ فاعلم أولا أن الإنسان في أصل خلقته مفطور على خلو القلب واستعداده لقبول كل ما يلقى إليه مما يكون سببا في صلاحه واستنارته أو سببا في فساده وإظلامه. فأول شيء يلقى إليه رسخ فيه وانتقش به انتقاشا يحتاج في محو إلى تكلف ومجاهدة. والسابق إلى قلوب بني آدم إلا من شاء الله منهم المعرفة بأحوال دنياهم وما يقع به قوامهم والتذاذهم فيها. وذلك أول شيء يسمعونه ويرونه من أبناء جنسهم. فإذا وردت على قلوبهم بعد تمكن هذه الأشياء منها معرفة الله ومعرفة حقوق ربوبيته وطلب القيام بها كما ينبغي ويليق بالحضرة المقدسة لم تجد في القلوب مستقرا ولا مستوطنا، فتبقى متزلزلة وغير ثابتة. فيحتاج لا محالة الراغب في رسوخ معرفة الله في قلبه، وأن يصير الحضور مع الله دأبه وشعاره في جميع عبادته وسائر أحواله إلى محو ما سبق إلى القلب من المعرفة بأحوال الدنيا المشغلة عن التجرد لهذا الأمر والذفر به على وجه الكمال. ولا بد أن يناله في ذلك مشقة، ويحتاج فيه إلى رياضة ومجاهدة، قد يخف ذلك وقد يثقل ويختلف باختلاف الفطر كمالا ونقصا، وباختلاف التوجهات والهمم قوة وضعفا، وباختلاف رسوخ الأمور مشوشة فإنها قد المشوشة فإنها قد تتمكن من القلب تمكنا بالغا وقد يكون دون ذلك. وليس هذا الذي ذكرناه خاصا بالحضور فقط، بل هو عام في استجلاب جميع الأخلاق المحمودة التي هي مصادر الأعمال الصالحة. فإن المتخلق بها يحتاج في بدايته إلى الصبر والمجاهدة، ويأتي بها مع التعب والمشقة، ثم يفضي به الأمر إلى أن تصدر عنه المقرونة باللذة والراحة. إذا علم ذلك فاعلم أن الحضور مع الله روح العبادة، وهو المقصود بها، وبه يعنى المحققون، وعليه يعول العارفون، يعول العارفون. والأعمال التي تصدر من العبد مع الغفلة يرونها إلى العقوبة والحجاب أقرب منها إلى المكاشفة والثواب. وطريق الوصول إلى حضور مع الله في العبادات أن ينظر الإنسان في الأمور المشوشة له فيدفعها، وهي قسمان ما يرد من جهة الحواس كالسمع والبصر ودفعه بالخلوة، وما يكون من قبيل حديث النفس وتشويشها على القلب بوساوس وخواطر توردها عليه ودفعها بالإعراض عنها.
واشتغال القلب إما بأن تجري فيه صورة اللفظ
تجري
إما بأن تجري فيه صورة اللفظ الذي يجري على الإنسان على اللسان من قرآن أو ذكر وإما بأن يجعل القلب
مصغيا
ومستمعا إلى ما هو القائم باللسان من ذلك والمعول عليه في هذه الحالة ضبط القلب وحفظه عن كل ما يرد عليه من جهة النفس والحواس.
نعم قال سألت عن الحضور المتكلف ما هو الحضور المتكلف الحضور مع الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يكون داب المؤمن في العبادات وفي جميع الشؤون ولكن العبادات أولاها بالحضور مع الله تبارك وتعالى يقول الإنسان في أصل خلقته يفطره الله تعالى وينشئه على استعداء على خلو في القلب لا شيء متعلقا به وهو مستعد لقبول كل ما يلقى إليه سواء كان الذي يلقى إليه سبب في صلاح هذا القلب واستنارته وقربه من الحق تعالى ومعرفته أو سبب في فساده وإظلامه وبعده عن الحق تبارك وتعالى وجهله هو قابل لذلك لكن إيش الغالب على الناس وأول شيء يلقى على الإنسان يرسخ فيه قال أما أمثال الأنبياء وخواص من الأصفياء لله تبارك وتعالى من بعض خواص الصديقين فهؤلاء يسلط الله على قلوبهم من بداية أمرهم التعلق به والتولع به جل جلاله وتعالى في علاه وينشؤون على ذلك هم قوام غذو في المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم ولكن عامة الناس ليسوا كذلك أكثر الناس و والجل الأكبر من خلق الله ليس كذلك لما يوجد في هذه الحياة وتبدأ مدركاته شيء فشيء بداية من إلهام الله له إلى الطعام فيلتقم الثدي ويبدأ يتعرف على الأشياء ويبدأ السمع عنده شغله بعد أيام يفتح البصر ويشاهد من حوله يبدأ ينشأ يبدأ التمييز يحصل من حواليه مشغولين بالدنيا وتعظيمها وامرأة بعضهم البعض والتصنع يبدأ هذا اللي يسبق إلى قلبه فإذا بدأ يكبر وعرف خطاب الله وخطاب رسوله علم أنه عليه واجب في التوجه إلى الله وتصفية قلبه فيحتاج إلى أن يمحو هذا الذي علق بقلبه حتى يحضر مع ربه جل جلاله وتعالى في علاه قال السابق إلى قلوب بني آدم إلا ما إن شاء الله منهم وهم الأنبياء وخواص من المصدقين الأصفياء الغالب عليهم السابق إلى قلوبهم المعرفة بأحوال دنياهم وما يقع بقوامهم والتذاذهم بها والتفاتهم إليها وأول شيء يسمعونه ويرونه من أبناء جنسهم هذه الأشياء فإذا ابتدأ يكبر يبلغ ويسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فترد على قلبه وقد تمكنت منه هذه الأشياء ترد عليه وجوب معرفة الله والتعرف إلى الله تعالى لينال نصيبه من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة فكيف يعمل يطلب القيام بها ما لم يجد في قلبه مستقر ولا مستوطن لهذا الذكر والعبادات فتبقى متزلزلة وغير ثابتة فيحتاج إلى لا محالة أي بالضرورة أن يصير الحضور مع الله دابه وشعاره في جميع عبادته يحتاج إلى محو ما استقر في قلبه وتمكن منه من الالتفات إلى الكائنات والتعظيم لهذه الدنيا الذي يقول في تأثير تأثر القلوب بما يراه الناس حواليهم يقول الحب علي بن شهاب عم تغطى جده الطفل منه يسقط عليه ريال في بقعة يمشي فيها يبحث أنا ما يحصله قال كل ما مر في ذا المكان يتشوف هذا طفل قلب معلق بعد أنه شاف أهله معظمين لهذه الأشياء ومعلقين بها فمتى يتخلص ويصل إلى الزهد يبغى يمحو أول هذا التعلق قال هذا طفل صغير كل ما يمر في هذا المكان يذكر يتشوه بعينه يمكن يحصل حقه هذا الريال من تعلق القلب الذي اكتسبه من خلال الأسرة ومن خلال المجتمع الذي عاش فيه. فما يسبق إليهم تعليقهم بالله سبحانه وتعالى، تعليق قلوبهم بالله، يسبق إلى قلوبهم التعلق بالفانيات والزائلات فيتأثرون بذلك. يحتاج إلى محو ما سبق إلى القلب من المعرفة بأحوال الدنيا المشغلة عن التجرد لهذا الأمر ونيل الشأن العظيم على وجه الكمال. ينال في ذلك مشقة، يحتاج إلى مجاهدة وإلى رياضة. قال وقد يخف هذا وقد يثقل باختلاف الفطر كمالا ونقصا وصدق العزيمة والوجه، واختلاف التوجهات والهمام أيضا قوة وضعفا، واختلاف الذي رسخ من الأمور مشوشة ما قوي ومتمكن أو أضعف من ذلك. وليس هذا الذي ذكرناه خاص بالحضور فقط، بل هو عام في استجلاب جميع الأخلاق المحمودة التي هي مصادر الأعمال الصالحة. المتخلق بها يحتاج بدايته إلى الصبر والمجاهدة حتى يتحقق بهذا الخلق المحمود، سواء كان صبرا سواء كان زهدا سواء كان تواضعا سواء كان إخلاصا، كلها تحتاج إلى مجاهدة حتى تتمكن من القلب. قال فاعلم أن الحضور مع الله روح العبادات، الحضور مع الله روح العبادات. وفي كلامه في أدب سلوك المجد يقول من خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور، من خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. يقول الأعمال التي تصدر من العبد مع الغفلة يرونها إلى العقوبة والحجاب أقرب منها إلى المكاشفة والثواب. وفي ذا كان يقول الحسن البصري كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي للعقوبة أسرع. فيحرصون على الحضور مع الله ويعولون عليه. قال طريق الوصول للحضور كيف؟ ينظر الإنسان في الأمور المشوشة يدفعها. وما الأمور المشوشة؟ قال قسمان، منها ما يصل إلى باطن الإنسان من جهة الحواس كالسمع والبصر، وهذا يدفعه لما يكون في خلوة وما قدامه شيء يتفرج عليه ولا يسمعه يريد الحضور له، ولهذا يحتاج إلى الخلوة من شأن محو ما علق بالقلب من الالتفات إلى سوى الله. وآخر من يأتي من حديث النفس والوساوس والخواطر، قال دفعها بالإعراض عنها وإشغال للقلب بالذكر. كيف تشغل القلب بالذكر؟ قال تجري فيه صورة اللفظ الذي يجري على اللسان، فتجعل يمر على قلبك بسم الله الرحمن الرحيم، بقلبك أيضا تمر بسم الله الرحمن الحمد لله رب الحمد لله رب، تمر على قلبك كما تجري على لسانك. واحد. وإما أن يجعل القلب مصغيا مستمعا إلى ما هو القائم باللسان، ويقرأ والقلب يتأمل المعنى الذي يقوله اللسان. فهذه هي بداية الوصول إلى الحضور أو السعي إلى تحصيل الحضور. إما يجري صورة الأذكار والقراءة على القلب كما يجريها على اللسان، وإما يجعل القلب في الإنصات والاستماع، كل ما يقوله اللسان يفكر القلب فيه في معنى. أيوة. قال وإما أن يجعل القلب مصغيا مستمعا لما هو القائم بالسمع والمعول عليه. في هذه الحالة ضبط القلب وحفظه عن كل ما يرد إليه من شيء آخر من جهة النفس والحواس. فإذا تمكن من ذلك يرتقي، بيتكلم عليه. إذا أحكمنا أن نجري على قلوبنا ما يجري على لساننا من الأذكار والقراءة والدعاء، أو أن نجعل القلوب مصغية حسنة الإصغاء والاستماع إلى ما تقوله ألسنتنا من تلاوة أو من ذكر أو من دعاء، إذا أحكمنا ذلك يأتي الارتقاء الموصل إلى حقيقة الحضور مع الله. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. فإذا أحكم العبد هذه المرتبة من تكلف الحضور فليتنقل منها إلى ما فوقها،
فلينتقل
منها إلى ما فوقها، وذلك أن يشعر أن يشعر القلب ويقيم فيه معنى ما يكون جاريا على اللسان، وذلك كالتوحيد عند التهليل وتنزيه والتعظيم عند التسبيح والتكبير. وإن كان الذي يجري على اللسان قرآنا فليكن على القلب معاني ما يقرأه، وهذا المذكور مرتبة في الحضور شريفة، وبعدها أشرف منها، وهي أن يشعر القلب ويحذره حين التلاوة والعبادة والذكر حضرة المعبود والمتكلم والمذكور. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ويحتاج من يريد الوصول إلى هذه المشاهدة العظيمة إلى إحكام ما قبلها كما ذكرناه، وإلى ما يكون في غاية التنزيه للإله الحق عن مشابهة الحوادث. فإن من لا بصيرة له ربما يتصور ذلك مقرونا بشيء من التخيلات التي يتقدس الحق عن مثلها. وفي هذه المرتبة التي هي مشاهدة المتكلم في كلامه والمذكور في ذكره تكون الغيبة والاستغراق والسكر والفناء وما شاكلها من أحوال أهل الله. فمن رغب في الوصول فليسلك السبيل ويعانق الصبر والجد ويشمر عن ساق الطلب بكل جهده وإمكانه، ويسمع قول سيد الطائفة الجنيد رحمه الله، وقد قيل له: من أين لك هذه العلوم التي لا توجد عند أحد من أشياخك؟ فقال: من جلوسي مع الله تحت هذه الدرجة 30 سنة. وأشار إلى درجة في بيته. وكان الشبلي رحمه الله تعالى في بدايته يخلو بنفسه في سرب تحت الأرض، ويأخذ معه حزمة قضبان، وكلما داخلته غفلة ضرب بها نفسه، فما يمضي المساء حتى تفنى تلك الحزمة من كثرة ما يضرب بها. فإنما كان أول ما صار إليه من المكاشفات والمشاهدات مجاهدات ومكابدات، وقد يحصل ذلك بدون ما ذكرناه، وهو نادر جدا. ثم إن الواصل إلى رتبة الحضور مع الله والأنس به يصير يتكلف الحضور مع الخلق والخوض في شيء من أمور الدنيا عندما تدعوه إلى الحاجة
إليه الحاجة.
نظير ما يتكلفه أولا في طلب الحضور مع الله تعالى.
نعم، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا أحكم هذا المرتبة والدرجة الأولى في الحضور مع الله بإجراء ألفاظ التلاوة والأذكار على القلب، أو تمكين القلب من الإصغاء وصرف كل ما يريد غير معاني ما يقرأ وما يذكر، قال: إذا أحكم العبد هذه المرتبة من تكلف الحضور مع الله فلينتقل منها إلى ما فوقها. ما الذي فوقها؟ وذلك أن يشعر القلب ويقيم في معنى ما يكون جاريا على اللسان. مثلا يريد يقول لا إله الله، يغلب معنى التوحيد ومعني لا إله إلا الله من حيث ما وصل إليها على قلبه، ثم ينطق اللسان. وإذا أراد يسبح معاني التقديس والتنزيه لله تبارك وتعالى تغلب على قلبه ثم يعبر عنها اللسان وسبحان الله. وإذا أراد أن يكبر فمعاني التعظيم والإجلال تغلب على قلبه إلى أقصى ما وصل إليه ويعبر عنه اللسان يقول الله أكبر، ويمتلي القلب بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم واستحضار صلاة الله عليه وأنها الغني عن صلواتنا وقربنا إلى الله تحببنا بالصلاة عليه فيصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه مرتبة فوق المرتبة الأولى. كان في المرتبة الأولى اللسان متكلم والقلب يترجم، الآن صار القلب هو المسبح والحامد واللسان يترجم. اللسان يترجم عما في القلب، يسبق إلى القلب معاني ما في التلاوة ويترجم اللسان، يسبق معنى التسبيح ويترجم اللسان، يسبق معنى التحميد في القلب يترجم اللسان. فصار اللسان مترجم عما في القلب. كان أول مخل القلب مترجم عما يقوله اللسان. فانتقل الآن إلى هذا الحال. قال وعاد وراء هذا حضور فوق هذا. هو الحضور فوق هذا. قال تغلبه مشاهدة المذكور ويفنى عن الذكر كله وعن نفسه وعن الذكر وتأخذه دهشة باستحضار عظمة المذكور جل جلاله وتعالى في علاه. وقال في جميع عبادته يستغرق ويشعر قلب بحضور المعبود حضرة المعبود جل جلاله والمتكلم هذا الكلام. كما قال لسيدنا جعفر الصادق قرأ آية قرأها وأغمي عليه لما سألوا قال ما زلت أقرأها حتى سمعتها من المتكلم بها جل جلاله. قال وإلى هذا الإشارة بقول الإحسان أنت عبد الله كأنك ترى. قالوا يحتاج من يريد الوصول لهذه المشاهدة العظيمة إلى أحكام ما قبلها. وإذا عدوا ما مكن قلبه من استحضار المعاني والإصغاء إلى ما يقول كيف يصل إلى التي فوقها. أقول يتمكن في الأولى لا إله إلا الله. ولذلك قال وإلى أن يكون في غاية التنزيه للإله الحق عن مشابهة الحوادث. فإن من لم يكن على بصيرة من علوم الشريعة وعلوم التوحيد ربما يتخيل في ذهنه ما لا يليق بالحق جل جلاله ويتصور ما لا يصح فيكون بذلك منقطعا عن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى وهو يرى نفسه متقرب. قال هذه المرتبة التي هي مشاهدة المتكلم في كلامه والمذكور في ذكره والمعبود في العبادة له تكون الغيبة الاستغراق السكر الفناء. يقول شكرت به وفناني عن كل ضد ثاني من قاسي أو داني في العالم الجسماني. في هذا الحال يجتي ما يتحدث عنه العارفون من الغيبة الاستغراق السكر هو عدم الشعور بالكائنات والفناء في الله تبارك وتعالى وما شاكلها ووراءه وبعده حال البقاء كما سمعت. فمن رغب في الوصول فليسلك السبيل يعنق الصبر والجد ويشمر عن ساق الطلب بكل جهده وإمكانه. اسمع قول سيد الطائف الجنيد قالوا منين تجي العلوم هذه؟ أقرانك ما يجيبونها وشيخك ما سمعناها منهم ونجيب علوم عجيبة نويرة واضحة يدل عليها ويشهدها الكتاب والسنة منين جيت بهذه العلوم؟ قال من جلوسي مع الله تحت هذه الدرجة صار إلى درجة في بيته 30 سنة كان يخلو هناك مع الله ويعبده ويحضر مع الله ويتقوا الله ويعلمكم الله جل جلاله وهكذا. الشبلي الآن في بدايته يخرج في سرب تحت الأرض ينزل في نفق ويشيل معه حزمة من الحطب إذا أحس غفلة وانشغال عن الله بأي خطر يضرب نفسه يؤدبها حتى الحزمة كلها يكملها وهو يضرب نفسه. قال فبداية ما وصلوا إليه من المكاشفات ومشاهدات بدايتهم مجاهدات ومكابدات. قال قد يحصل أحيانا التجلي من الله لحد من دون هذا ولكن هذا نادر جدا وإلا السبيل الذي جعله الله لعموم عباده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم فهذا هو الطريق. كما جعل في عالم الحس الأرزاق تأتي بالتسبب والاكتساب وأحيانا يرزق واحد كذلك يجي من دون سبب من دون ما يحتسب ويصير ثري وغني كبير لا زاول تجارة ولا دخل في شركات ولا عمل شيء من الأسباب ويجي له ثروة ولا يحصل كنز وهذا نادر. وما حد من الناس يقول خلاص أنا ما دام ناس حصلوا وكذا أنا ما عاد بأشتغل ما حد يقول كذا يقول روح لك لابد من عمل لابد من كذا. ويجي في جانب العطايا الأكبر الأعظم يقول ربك يجيب هذا وهو اللي جعل هذا سبب وهذا سبب كيف تأخذ السبب ذا وذا تتكاسل عنه وتتركه. فهذا أولى أن تجتهد لتنال نصيبك منه. قال والواصل إلى رتبة الحضور مع الله والأنس به يصير يتكلف الحضور مع الخلق كما كان في البداية يتكلف الحضور مع الله، يصير الآن يتكلف الحضور، إذا احتاج الحضور مع الخلق يتكلف الحضور معهم في وقت الحاجة عندما تدعو له الحاجة، نظير ما كان يتكلف الحضور مع الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن أقوى ما يستعان به على حصول الحضور مع الله أن يشعر العبد قلبه بأن الله يراه، إنه إنما ينظر سبحانه إلى قلبه وباطن قصده، فاستشعاره هذا مفتاح للحضور، لا ولا ينظر الحق لا إلى جسمه وصورة ما يجري عليه من عمله، بل ينظر إلى قلبه، يستشعر نظر الحق إلى قلبه. قالوا من مشوشات الحضور عند العارفين أن يكون الإنسان في صلاة أو ذكر يشغل قلبه بغير ما هو فيه ولو من أمور الآخرة، لأن المعول عليه عندهم يجتمع الإنسان بظاهره وبطنه على كل ما يدخل فيه لله تعالى، لأنه من جملة حيل الشيطان إذا بتدخل في طاعة وعبادة هي موجهة إليك أو في ولازم لك في ذلك الوقت والشأن، يشغلك بالفكر في عبادة ثانية، لأنه بيشغلك بالفكر في غير العبادة ما تقبل منه، قول طيب اشتغل من شأن لا تتقن هذه، من شأن لا تتقن هذا ولا تصل نايما يشغلك بعبادة ثانية، ويخليك العاد وصلت النتيجة من هذا ولا قمت بالأخرى. وهكذا حتى لما شكى بعض الصحابة الوسوسة في الصلاة قالوا له تذكر الدنيا؟ قال الدنيا لأن تختلف في الأسنة يعني الرماح تدقنا في جسمي أحب لي من أذكر الدنيا. قال إيش الوسوسة؟ قال إذا قمت أصلي جاني استحضار الوقوف بين يدي الله وأذهل عن ما أنا فيه، هذا عد وسوسة. إلا أنه مفروض أحضر في معنى الفاتحة ومعنى السورة ومعنى أذهل عن هذا ومن من هيبة الوقوف بين يدي الله، فعد هذا وسوسة رضي الله عنهم. وقال ومع غفلة القلب قد تفسد صورة العمل، قال أنا أبدو في شغل القلب بغير ما هو فيه ولو من الآخرة. المعول عندهم هو أن يجتمع الإنسان بظاهره وباطنه على كل ما يدخل فيه لله تعالى، فإنه لا يحكم ولا يتبع على وجه حتى يكون كذلك. وفي كلامه قال أوصيك بوصية ينفعك الله بها، إذا دخلت في عمل ديني أو دنيوي فاجتمع عليه، عاد تروح هنا ولا هنا، اجتمع على ما أنت بصدده حتى تنجح وتفوز وتكمله على الإحسان، اجتمع عليه. وقال ومع غفلة القلب قد تفسد صورة العمل فضلا عن معناه كما هو مشاهد، والعمل مع الغفلة وعدم تكلف الحضور لا يؤدي إلى الحضور، إنما يؤدي إليه إذا كان مصحوب بتكلف الحضور يصل إلى الحضور، ما يستمر في العبادات من دون ما يتكلف الحضور ما يصل إلى الحضور ولو 50 سنة وستين سنة، ما دام ما يطلب الحضور ما يصل إلى الحضور بمجرد العمل، لكن بتكلفه للحضور يصل إلى الحضور. أيوة قال وإنما يؤدي لي إذا كان مصحوب بتكلفه، ولكنه لا يخلو من بركة أن العبادة خير من المعصية ولو كانت من دون حضور. قال رجل لأبي حفص إني أذكر الله ولا أجد حضورا، قال أحمد الذي زين جارحا من جوارحك بذكره، لو خلاك تسب ولا تشتم ولا تجيب كلام خبيث أحسن لك كلام طيب والمرتبة اللي فوقها طلبها، لكن هذا أيضا أحسن لك من أخس منها وارتفع إلى ما فوقها. الله يكرمنا وإياكم بالحضور وينور لنا القلوب ويشرح الصدور ويربطنا بالحبيب الشكور صلى الله عليه وسلم، سيد أهل الذكر وسيد أهل الشكر. إله إلا الله لهم سواء في مدها أو الابتداء بها من وسط الصدر أو من يمينه إلى يساره بحركة الرأس طرق عند كثير من العارفين، سواء في الجهر بها قولها مع الجماعة ومن ذكرني في ملأ ذكرته، أو الإسرار بها بذكرها بالقلب وفي الخلوة، وأهل الجمع يجمعون بين كثير من هذه المعاني. ولكن كما قال لك الشيخ إن حصلت شيخ من المحققين فدونك إياه، وإلا فكتب العارفين تدلك على ما يصلح لك في وجهتك إلى الله تعالى. يا ربي وفقنا وانظر إلينا وقبلنا وأوصلنا اللهم إليك، وأوصلنا اللهم إليك، قطع عنا كل قاطع واحجب عنا كل حاجب، وامنع عنا كل مانع يمنعنا عن الوصول إلى حضرتك. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، جعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأطوار، ف فلا يمنعهم عن دخول حضرتك قبيح الأوزار، ولا يحجبهم عن مواهب فضلك سيء الإصرار. اللهم قربنا إليك زلفا، اللهم قربنا إليك زلفا، اللهم قربنا إليك زلفا، واجعلنا من أهل الصدق والوفاء. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.